الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل إذ وفقنا لمثل هذا المجلس الطيب المبارك، وإن منافع وثمار هذه المجالس عظيمة وجليلة. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: الدنيا كلها جهل إلا العلم فيها، والعلم فيها كله وبال إلا العمل به، والعمل به كله هباء منثورا إلا الإخلاص فيه، والإخلاص فيه أنت منه على وجل، أتعلم أقبل منك أم لا؟ فهذه المجالس فيها العلم وفيها العمل وفيها الدعوة إلى الإخلاص فيهما. هذه المجالس عباد الله عصمة من الفتن. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإذا عمت الفتن اشتغلت القلوب، اشتغلت القلوب، فإذا تعبد متعبد حينئذ دل على قوة اشتغال قلبه بالله عز وجل فيكثر أجره. وهذا مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فهذه المجالس مجالس علم ومجالس اشتغال بالعبادة، من ذكر الله ومن صلاح القلوب ومن زكاة النفوس وغير ذلك من المنافع ومن الفوائد الكثيرة العظيمة، لا سيما إذا توجت هذه المجالس بشيخ من مشائخ السنة أو بعالم من علمائها، فإنه لا شك يكون أعظم نفعا وأكثر بركة، والبركة مع أكابركم. وإنه في صباح هذا اليوم نزل في داره وبين آبائه وطلابه شيخنا الفاضل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه، فنرحب به ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا، وجزاك الله خيرا على تعهد طلابك وإخوانك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم وفي علمكم. ولا أطيل عليكم، فلعل النفوس متشوقة ومتلهفة لسماع كلام الشيخ حفظه الله لا سيما وقد أعلنت المحاضرة لأخينا الشيخ أبي هاشم الشحري حفظه الله، ولكن وافق نزول الشيخ فكانت منه المشاركة في هذا المجلس وفي هذه المحاضرة، فإن شاء الله تعالى بعد ركعتي السنة الراتبة يبدأ أخونا الشيخ أبو هاشم بكلمته، ثم يتكلم بعده شيخنا حفظه الله ورعاه. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإننا نحمد الله جل في علاه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، من ذلكم ما أنعم به علينا من نعمة الإيمان، وأن جعلنا من أهل الإسلام ومن المقتدين والمقتفين لمنهج خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فلله الحمد حمدا من بعد حمد، وهكذا نحمده جل في علاه على ما يسر به بمثل هذا المقام من مقام العلم، بحضور مجلس مبارك من المجالس التي يجمعنا فيها قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، نتذاكر وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، فجزى الله خيرا كل من أعان وأسهم في مثل هذه اللقاءات المباركة ولمثل هذه المجالس الفاضلة، سواء كان بمشاركته أو إلقائه أو ما كان بتسجيله وتقييده أو ما كان من نشره وإعلانه أو ما كان من كان بحضوره وجلوسه، فإن من اتصل بهذا الأمر لن يعدم من خير. والأمر كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإننا نحمد الله جل في علاه أيضا في هذه الليلة ما كان من زيارة شيخنا ووالدنا ومربينا أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وحقق ربي مراميه ومسعاه، وبارك الله في دربه وخطاه، وشافاه الله وعافاه، وهو القائم على مركزي الشحر والفيوث والفيوش من دور الحديث اليمنية المباركة، واللتان تعتبران منارة للعلم والخير والسنة، وهو القائم عليهما إشرافا وإدارة وتعليما وتدريسا، جزاه الله خيرا وأعانه الله. وكم نحن والله سعداء بوجوده وحضوره، نستمع ونتلقى من نصائحه وتوجيهاته، فكم له من نصح رشيد وقول مفيد وعمل صائب سديد. نفع الله به البلاد والعباد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يصونه ويحميه من كيد الفجار ومن شر الطوارق الليل والنهار. وكم وددت والله أن تكون المحاضرة والكلمة لفضيلته، فالمقام مقامه بل والمركز مركزه، فله الأحقية، إلا أنه أبى رعاه الله إلا من مشاركة مني. إخواني في الله، إن كان من حديث معكم في هذا المقام فهو سيتعلق بما نراه ونسمعه في هذه الأيام مما درج على ألسنة كثير من العوام، ما يتعلق بتعافي العملة المحلية من الانهيار، وكيف أن ذلك ألقى بظلاله على تحسين معيشة العباد، وذلك بانتعاش الاقتصاد وبدبيب الحركة في أرجاء البلاد. وإننا عباد الله لنحمد الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على تيسيره سبحانه وتعالى، فالفضل فضله سبحانه وتعالى، فهو مغير الأحوال، وهو موزع الأرزاق، وهو الميسر لشؤون العباد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، التي لا خالق لها إلا الله وحده، فلا يقع منها شيء إلا بمشيئته وقدرته. انتهى كلامه رحمه الله. فالكون كونه، والملك ملكه، والخلق عبيده، والخزائن بيده، يرزق من يشاء كيف شاء جل في علاه. وإن من هذا الباب أيضا، إن شكرنا بعد شكر الله لموصول لكل من أعان وأسهم في رفع الكلفة والمشقة، وأعان على رفع معاناة الناس، سواء كان من الراعي أو من الرعية، أو كان من شركات ومؤسسات، أو كان من أفراد ولجان، أو كان من أشخاص وأعيان. فإن هذا الفعل والصنيع، أي التخفيف من أعباء الأنام، ليعد من أعظم الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه من أحب الأعمال إلى الله. وإن الله سبحانه وتعالى ليجازي العبد من جنس ما يتعامل به العبد مع الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إخواني في الله، وإني أحب في هذا المقام لأنبه على تنبيهين. ونحن في غمار فرحة الناس بما يشهدون ويشاهدون من تحسن في الأحوال والأوضاع، التنبيه الأول: عليك أن تعلم يا عبد الله، ما كان من تحسن في معيشة العباد لا تجعله هو همك ومقصدك وهي غايتك ومآلك، لا تفعل ذلك. من المؤسف ما كان بالأمس عندما تردت الأوضاع وغلت الأسعار، كان من حال بعض الناس أننا ما عرفناه إلا أنه كان سبابا شتاما، متذمرا، متسخطا، هلعا، جزعا، خائفا، قلقا. فلما تحسنت الأوضاع إذ به لان واستكان وفرح واستبشر. هذا خلق من؟ هذا وصف من؟ وصف ربنا جل وعلا فئاما من الناس من ضعاف الإيمان بقوله جل في علاه: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن أعطي من الدنيا رضي فرح، وإن لم يعطى تسخط تذمر. وإلى هذا أشار نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى أن قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذا حال من؟ عبد الدينار والدرهم. لا يكن هذا حالك يا عبد الله. إن تحسنت الأوضاع فرحت واستبشرت، وإن انتكست الأحوال تسخطت وتذمرت. بل إن العبد المؤمن ينبغي أن يكون في كل أموره وفي كل أحواله وشؤونه حامدا شاكرا لله جل في علاه. وعلى هذا كان حال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، كما قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. ما خرج أبدا عن نطاق الحمد أبدا. فالرب جل في علاه يحمد، يحمد على نعمه وعطائه وعلى آلائه ونعمائه، ويحمد أيضا جل في علاه على أخذه ومنعه. فهو يحمد على كل حال، ما عندي تسخط، ما عندي تذمر، ما عندي سب أو شتم أو لعن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أحوال الصالحين ممن كانوا قبلنا، بلغ منهم الإيمان مبلغا لدرجة الفرح، الفرح بما يكرهون وبما يضرهم لشدة تسليمهم واستسلامهم لقضاء الله وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عنهم: وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذا أحوال السالفين من عباد الله الصالحين. التنبيه الثاني إخواني في الله، والذي أحب أن أنبه عليه ونحن في غمار ما نرى من فرحة الناس بهذا التحسن الذي حل في البلاد ألا تظن يا عبد الله أن هذا هو الفرح الأكبر؟ لا، بل إن هناك فرحا أعظم من هذا الفرح الذي ينبغي أن تتداعى له الهمم وأن تبذل له الأموال وتصرف له الأعمال والأعمار، وهو الفرح بالدين، الفرح بالإسلام وبالقيام بأركانه وطاعاته. هذا هو الفرح يا عبد الله الأكبر. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تنوعت كلمات العلماء من المفسرين في بيان قول الله جل وعلا: قل بفضل الله. قالوا: فضل الله هو القرآن. وبرحمته، قالوا: دينه وشريعته. وإنما وصفت بالرحمة لأن الدين والشريعة قائم على الرحمة، مبني على اليسر. فأمر الله جل وعلا بالفرح بكتابه وبدينه وشريعته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهما جمعت من أموال، من دنانير ودراهم، ليس بشيء أمام الفرح بدين الله. ولهذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى إبل الصدقة ومعه غلام له، فلما قام عمر بعد الإبل حمد الله فقال: الحمد لله. فقال الغلام: هذا والله من فضل الله ورحمته. قال عمر: كذبت كذبت. قال: هذا مما تجمعون. وذكر هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. فجعل الأموال والإبل والحرث مما نجمع، وأما فضل الله ورحمته ودينه وشريعته. هذا الفرح يا عبد الله. ألا وإن من الفرح بدين الله جل في علاه أن تفرح يا عبد الله إن يسر الله لك بأن تكون مؤديا للطاعات والعبادات للفرائض والواجبات، إن يسر الله لك بأداء فريضة، بأداء واجب، بأداء ركن، فاحمد الله وافرح، وحق لك أن تفرح بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: لصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرح عند فطره، تحمد الله وتفرح وتستبشر بأن الله يسر وأعان على أداء فريضة الصيام. وهكذا قس: إن جعلك الله جل وعلا مؤديا للصلاة، مزكيا، حاجا أو معتمرا، واصلا لأرحامك، متصدقا، محسنا للضعفاء، للمساكين والأرامل، فما من عبادة تؤديها إلا حق لك أن تفرح فرح حمد وشكر بأن الله يسر لك ذلك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وإن من الفرح بالدين أيضا الفرح يا عبد الله بأن يجعلك الله جل وعلا مستقيما على دينه، بأن جعلك على صراط مستقيم وعلى منهج قويم. ينبغي أن يمتلئ قلبك فرحا وطربا أن اجتباك واصطفاك وجعلك على هذا المنهاج المبين من بين الخلائق أجمعين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشارة تستبشر بها يا عبد الله وتفرح بها إذا كنت من أهل الاستقامة والاستجابة. وهذه البشرى ليس فقط مناطة بأن تبشر بالجنة في الآخرة، بل البشرى معجلة، كما قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. البشرى في الدنيا لمن كان آمن واتقى واستمر على هذا المنوال، وهذه حقيقة الاستقامة، لزوم الطاعة والدوام عليها، هذه حقيقة الاستقامة. فلك البشرى يا عبد الله، قال العلماء: البشرى في الدنيا بما تجده من تهيئة الأمور والظروف وتحسين الأحوال والرؤيا الصالحة، ومن الثناء الحسن العطر على ألسنة الناس وما تشعر به من هدوء القلب وسكينة النفس وراحة البال، هذا الذي تفرح من أجله. فالمستقيم إخواني في الله يفرح باستقامته، ولو كان على فقر، ولو كان على ضيق، ولو كان على شدة، المستقيم يفرح باستقامته، ولو كان على مرض، ولو كان على علة، المستقيم يفرح باستقامته، ولو كان على خلاف ما كان عليه قومه من عادات وتقاليد، ما يبالي، بما أنك مستقيم على صراط مبين، على منهج قويم، امضي يا عبد الله واستبشر، ولا يضرك من خلفك، ولا تبالي من عاداك. مثاله: ما نحن بصدد في مثل هذه الأيام من يوم غد، 25 ديسمبر، 25 ديسمبر، عيد الكريسماس عند النصارى، يحتفلون بمولد تعالى الله ابن الله كما يزعمون، فيحتفلون، فهو عيد يمجدونه ويقدسونه ويعظمونه ويرفعون فيه الصلبان، فما لنا نرى جماعات من المسلمين يحتفلون بأعياد الكافرين؟ ما لنا ولأعيادهم، ما لنا ولأعيادهم؟ أتراهم يحتفلون بأعيادنا؟ لا والله، لا يبالوا بعيد الأضحى ولا بعيد الفطر، لا يرفعون رأسا ولا يلقون بالا بأعيادنا، فعلى ما نحن نلقي بالا بأعيادهم؟ بالإشادة، بالإشارة، بالتصفيق، بالتطريب، بالاحتفال والاحتفاء، لما؟ ألهم الدنية أم علينا؟ ألنا العزة أم لهم؟ نحتفل عباد الله بعيد جاهلي كفري؟ ما يجوز هذا. حتى التهنئة لا يجوز. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ولا يجوز التهنئة بما هو من خصائص الكفار، كالتهنئة لأعيادهم، كقولهم: عيد مبارك عليك، عيد مبارك عليكم. قال: فهذا حرام بالاتفاق، بالإجماع. ثم يأتي مخذول ممن ينتسب للفكر وللدعوة ويقول: بل نراه مستحبا، حرام بالاتفاق. لا يجوز التهنئة في مثل هذه الأيام القادمة بأعياد النصارى. ثم أخيرا إخواني في الله، ومن الفرح كذلك بالدين، الفرح بانتشار الإسلام، الفرح بانتشار الإسلام، بانتشار الإسلام والدين في جميع المواطن والميادين. المسلم يفرح عندما يرى راية الإسلام ترفرف عالية مستعلية على كل الرايات، مترفعة عن جميع الأنظمة والتيارات، تفرح. هذا هو الفرح، كما قال سبحانه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فرح المؤمن إنما يتعلق بنصر الله، متى ما نصر الله دينه يفرح بأن تكون العاقبة لأهل الإيمان والغلبة لمعسكر أهل الإسلام، وأن الخزي والعار يكون لأهل الكفر والكفار. وإننا والله لفي هذه البلاد لكم نسعد ونفرح عندما نسمع بتلكم الانتصارات الساحقة وتلكم الضربات المتلاحقة على رؤوس أعداء الدين من الرافضة، وكيف لا نفرح بهزيمتهم وبإبادتهم وهم السبابة والشتامة لأزواج رسول الله وصحبه الكرام، وهم المحرفة لكتاب الله القرآن، وهم الذين أباحوا دماء، الذي استباحوا أهل الإسلام باستباح دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بل هم والله في الحقيقة هم شؤم على أهل الأوطان، ما وطأوا أرضا وما دخلوا قرض وما دخلوا وطنا إلا ودب فيه الفقر والظلم والاستبداد والفساد. فمثل هؤلاء لا بقاء لهم، بل هم شؤم، شؤم على الناس في دينهم وفي دنياهم. إخواني في الله، هذه مشاركة أحببت أن أتكلم بها بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، وإنما فعلت ذلك حبا وطلبا في ورغبة استجابة لما أراده رعاه الله، وإن شاء الله ستكون له الكلمة. وكذلك نشعر الأخوة إن شاء الله إذا يسر الله بوقت بعد كلمة الشيخ، ستكون هناك أسئلة إن طرحت على الشيخ سيجيب عليها حفظه الله تعالى ورعاه. فليتفضل الشيخ حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع، ما يعيننا بإذن الله تعالى على العمل الصالح. وهذه نعمة عظيمة 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 من نعم الله عز وجل، خصوصا في مثل هذا الزمان، وقد صرف الناس بأنواع الفتن والمحن، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يعطي نعم الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، وأما نعم الدين فإنما يخص من يحب سبحانه وتعالى من خاصة عباده. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله، وألا يمنعنا رحمته، وأن يحفظنا بحفظه، ويدفع عنا وعنكم وعن سائر المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. كما نحمده سبحانه كذلك أن يسر لنا مثل هذه المراكز الطيبة المباركة التي نستعين بها بعد عون الله عز وجل على حفظ أنفسنا وأبنائنا وكذلك أهالينا ومجتمعنا من أنواع الفتن والمحن التي تبتلى بها المجتمعات. ولا عاصم بعد عصمة الله عز وجل بمثل العصمة بالعلم النافع وكذلك العمل الصالح والرفقة الصالحة والمكان الصالح الذي يعينك على حفظ نفسك وحفظ دينك وحفظ أسرتك من أنواع الفتن والمحن التي يبتلى بها الناس. وأنتم ترون أيها الأحبة وأنتم ترون بأعينكم كيف يمتحن الناس بأنواع الفتن والمحن بما كان سببا في صرفهم وكذلك بعدهم عن طريق الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء وكل شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا كل ذلك. أيها الأحبة، إن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في مثل هذا الزمان وقد تكاثرت الفتن والمحن أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بأخذ الزاد الحقيقي الذي تكون به قوته وتكون به كذلك صلابته في مواجهة هذه الفتن والمحن. ومن أعظم هذه الأسباب التي تعين على ذلك أن يحرص على العلم النافع. فالعلم النافع أيها الأحبة مهما تكلمنا فيه وفي فضائله فلن نحصي ما فيه من فضائل، فهو ذو فضائل كثيرة ومنافع عديدة. ومن أعظم فضائله ومنافعه أنه حصن حصين يحفظك يا أيها المسلم في نفسك وفي أهلك وفي ولدك وفي مجتمعك من أنواع الفتن والمحن التي يبتلى بها الناس، لأنك بنور العلم تميز بين النافع والضار، وبنور العلم تميز بين الطيب من الخبيث، وبنور العلم تميز بين طريق الاستقامة من طريق الإعوجاج والانحراف، وبنور العلم تعرف طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وما كانوا عليه. فإنك بالعلم ترى وتسمع وتقرأ ما كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وما كان عليه أتباعهم ممن اتبعهم بإحسان من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وأئمة الدين وصابيح الدجى الذين نفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد. فيكون ذلك عونا لك أن يثبتك في مواضع الشدة، أن تصبر كما صبروا، وكذلك يكون عونا لك أن كذلك تثبت كما ثبتوا، وأن يكون عونا لك كذلك أن تدفع تلك الشبهات وتصبر مع ما يمر عليك من الشهوات، لأن لك فيما قرأت وسمعت وكذلك وقفت من طريق العلم وأهله ما يعينك على هذا الثبات، وما يعينك على ذلكم الصبر، وما يعينك كذلك على ذلكم التميز. ألا تكون كحال الكثير من الناس، هو واحد من الناس كما يقول بعضهم إنما أنا واحد من قومي، إن أحسنوا أحسنت معهم وإن أساءوا أسأت معهم. وليست هذه طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام صبروا في الثبات على الحق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان والرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. ومع ذلك ما منع ذلك هذا النبي أن يثبت على ما بعثه الله عز وجل به. وهكذا هذا ماذا يعطيك يا أيها المسلم، يا أيها السني، يا أيها السلفي؟ أن تثبت على الحق الذي علمته من دين الله سبحانه وتعالى، أن تكون ثابتا وكذلك صلبا في دينك، أشد من ثبوت الجبال الراسيات، لأن الحق إذا دخل قلبك فإنك ستكون في تمسك عظيم به واعتزاز كبير به، ما يدفعك ألا تغيرك الفتن والمحن مهما كبرت مهما كبرت. وهذا هو الفرق بين من وفقه الله لطريق العلم والإيمان والسنة ومعرفة طريق السلف، فإنه يعتز بالحق الذي وفقه الله له، يفرح كما سمعتم في كلمة أخينا الشيخ أبي هاشم حفظه الله، الفرح الحقيقي هو بنعمة الله عز وجل، نعمة الإيمان والإسلام وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة الطاعة، نعمة كذلك الحرص على طريق الاستقامة وغيرها من معاني فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح الحقيقي، هذا هو الفرح الحقيقي، وهذا هو الاغتباط الذي يغتبط به من وفقه الله سبحانه وتعالى للخير. لكن لو تأملنا في حال الكثير من الناس، ما هو السبب الذي جعلهم يزهدون في التمسك بالحق ويجعلهم كذلك سرعان ما يتساقطون في الباطل وأن يكونوا حطب الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ إن من أعظم الأسباب هو البعد عن العلم والبعد عن أهله والبعد عن معرفة حملته وحالهم وسيرتهم وكذلك قصصهم. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أنه لم يدع الناس هملا ولم يتركهم سبهللا، بل أرسل لهم رسلا يثبتونهم ويرشدونهم ويعلمونهم ويكون في نصائحهم ودعوتهم وسيرتهم ومواقفهم ما يعين على تثبيت الناس على الحق. وهكذا كذلك أرسل كتبا سبحانه وتعالى ليقرأ الناس في كتاب الله عز وجل فيتأملون من الأحكام والأخبار وكذلك الوصايا ما يعينهم على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تجد الفرق بين إنسان يقرأ في كتاب الله عز وجل وهذا من العلم، ويقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من العلم، يقرأ في أخبار وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ويقرأ من سيرة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين، كيف يكون حاله في قوة إيمانه وفي كذلك ثباته على الحق واعتزازه به؟ لا شك أن هذا سيعينه عونا عظيما أن يثبت ثبوتا أعظم من ثبوت الجبال. وهذا هو ما سبقت الإشارة إليه، أن العلم النافع حقيقة حصن حصين يتحصن به المسلم من أنواع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنت حين تقرأ قول الله عز وجل وتتأمل وتتدبر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ماذا زادتهم إيمانا، هذا في تلاوة تتلوها وأنت جالس وقاعد، فكيف إذا تدبرت أحكام الله وتأملت في ما أخبرك الله عز وجل من قصص الأنبياء؟ والله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم ماذا عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب، أولو الألباب يعتبرون من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم، حين تسمع ما وقع لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما وقع لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أولي العزم من الرسل وغيرهم من الأنبياء والرسل. ماذا يكون هذا؟ ألا يوقع في قلبك من الاعتبار والاتعاظ فيما وقع لهم من محن وفتن، وكيف ثبتوا وصبروا فنصرهم الله، وكانت العاقبة لأهل التقوى. ولذلك من وفقه الله لطريق العلم أورثه الله عز وجل يقينا وبردا وسلاما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه عنده علم اليقين أن العاقبة لمن؟ لأهل التقوى. لا والله لن يخلف الله عز وجل وعده، لا والله لن كذلك يخذل الله عز وجل جنده. هذه سنة الله سبحانه وتعالى الشرعية التي أخبرنا الله بها في كتابه. انظروا من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، نحن قرأنا قصة آدم كيف امتحن وابتلي ثم تجاوز الله عنه وأكرمه، وكيف كان قصص الأنبياء من بعده، قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعده كما سمعنا. فكل هذا يورث في قلبك اليقين أن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل بإذن الله ناصر عباده المؤمنين. ولذلك إذا جاءت فتنة أو محنة واشتد ما اشتد فيها فإننا على يقين أن العاقبة لأهل التقوى، وأن النصر بإذن الله سبحانه وتعالى لأهل الحق وأهل الإيمان. وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في الامتحان وفي الابتلاء. كم مرة على تاريخ الأرض مما كان من صراع بين أهل الحق وأهل الباطل، صراع شديد وامتحان شديد، ولكن العاقبة كانت لمن؟ كانت العاقبة بفضل الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه وهم يؤذونه ويؤذون من معه 1000 سنة إلا كم؟ إلا 50 عاما، مدة طويلة وكثيرة، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. فماذا كانت العاقبة بعد أن علم الله سبحانه وتعالى صدق نبيه ومن معه؟ نجاه الله عز وجل بسفينة، نجاه الله سبحانه وتعالى بسفينة، وأغرق كل من عاداه، وأغرق كل من عاداه سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كم قعد مدة وهو في أذية من كفار قريش، وأصحابه يعذبون ويقتل من يقتل منهم ويتشرد من يتشرد منهم في تلك الفترة. هل كانت محنة أم لم تكن محنة؟ لا شك كانت محنة عظيمة، حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل منهم من قتل، وعذب منهم من عذب، وشرد منهم من شرد. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله عز وجل لنا؟ فينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ويؤتر بالرجل ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه ودمه فما يرده ذلك عن دينه من شيء، ولكنكم قوم تستعجلون. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهم الذين وقع منهم ما وقع من الصبر، ولكن يزيدهم عليه الصلاة والسلام ثباتا وصبرا، وألا يستعجلوا نصر الله سبحانه وتعالى، ألا يستعجلوا نصر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الفقه القليلة التي تشردت وقتل منها من قتل وعذب منها من عذب، ما كان أحد يظن أنهم سيكون لهم الغلبة والنصر بعد ذلك. مرت السنون القليلة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مكة فاتحا لها بعد أن خرج هاربا هو وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هاربا من كفار قريش وقد أرادوا قتله، كما قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ماذا كانت العاقبة؟ سنون قليلة مرت وإذا به عليه الصلاة والسلام يمكن وينصر ويؤيد ويأتي مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، ومن بعدها جاء الفتح الأكبر ونصر الله سبحانه وتعالى حتى عم هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها كما ترون بفضل الله سبحانه وتعالى، كما ترون بفضل الله سبحانه وتعالى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ بالإسلام وقيل له: من معك؟ قال: حر وعبد. ليس معه على هذا الدين في أول الأمر إلا حر وعبد. ثم انظروا إلى نصر الله سبحانه وتعالى. هكذا تاريخ هذه الأمة، أمة الإيمان والإسلام وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مروا بمحن عظيمة وفتن كثيرة، ولكن كانت العاقبة للتقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على هذا الدين، وأن يعيننا وإياكم للتمسك بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يكون به إن شاء الله تأييد الله ونصره وتوفيقه، ويكون به الخير في عاقبة أمرنا وآجله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وإن شاء الله بعد الأذان يجاب على ما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل، وأترك إن شاء الله المقدمات: بماذا أو كيف يتدرج طالب العلم في طلب العلم، وما هي الكتب التي تصلح لطالب العلم المبتدئ؟ عليك أن تحرص على سماع نصائح أهل العلم، وهناك مؤلفات وصوتيات كثيرة في نصيحة طالب العلم في بداية الطلب وتدرجه، وأختصر عليك بخمسة أمور. الأمر الأول أن تحرص على التدرج بالحرص على المدرس المناسب والمدرسة المناسبة والدار المناسبة التي تعينك على هذا التدرج الصحيح في طريق طلب العلم. أنت تبحث عن مدرسة مثالية فيها من إخوانك أهل السنة الذين عرفوا بسلامة العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، حتى يعينوك على التدرج الصحيح في طريق العلم والعمل. والأمر الثاني أن تحرص كذلك على أخذ ما تحتاجه من هذا التدرج على وجه الإجمال، فإذا عرفت الطريق عرفت كيف تسلك فيه، فتقرأ وتسمع وتسترشد بالسؤال حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى للتدرج الصحيح في طريق طلب العلم. ثم تشرع بإذن الله ثالثا في طريق التدرج في طلب العلم، وذلك بثلاثة أمور: الأمر الأول الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تعتني بكتاب الله في حفظه وحسن تلاوته ومعرفة أحكام قراءته، وكذلك ما تيسر من فتح ألفاظه وشيء يسير من تفسيره، ما يعينك على أن تتدرج تدرجا صحيحا في طريق العلم. فتبدأ بالتدرج بالحفظ مع ما يلحق بهذا الباب من الاعتناء بكتاب الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى حفظ كتابه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن يكون عندك اعتناء بحفظ السنة، لأن العلم الحقيقي هو علم الكتاب والسنة. فإذا لم يكن عندك كتاب الله الذي يعينك على قوتك العلمية وقوتك كذلك ماذا؟ الإيمانية، فإنه لا يعينك غيره على طريق العلم. وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم في قوتك العلمية، أن تحفظ المتون العلمية وتتدرج فيها، تبدأ مثلا بالأربعين تكملتها الخمسين، ثم ما تيسر من عمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرها شيئا فشيئا، حتى توفق بإذن الله تعالى لمعرفة شيء من السنة يعينك على قوتك العلمية وقوتك كذلك الإيمانية. والأمر الثالث أن تعتني بالعلوم شيئا فشيئا، فتعتني مثلا بالعقيدة وبالفقه وهكذا العلوم الأخرى من الآداب والأخلاق، وعلوم الآلة كعلم اللغة والعلوم المساعدة كأصول الفقه وأصول الحديث وغيرها من العلوم، شيئا فشيئا تتدرج في المستوى الأدنى ثم المستوى الأعلى على نصائح أهل العلم. وبإذن الله تعالى ستجد النتيجة. والأمر المهم الذي ينبغي أن يكون نصب عينيك أن تعلم أن طريق العلم يحتاج إلى الصبر. لا تظن أنك بيوم أو يومين أو بشهر أو بشهرين أو بسنة أو بسنتين ستصل إلى ما تريد من العلم، لا، في البداية سيكون العلم ثقيلا، ثم تتدرج فإذا به يصير لك هو أحلى من العسل وأعظم ما يعني تفرح به وكذلك تتعلق به، حتى يصير لك بإذن الله سبحانه وتعالى كالنفس لا يمكنك أن تفارقه، وعند ذلك ستجد إن شاء الله ثمرة العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول: ما هي أفضل الكتب المقررة في فن أصول الفقه بعد فهم الأصول من علم الأصول والورقات؟ هل المذكرة أو مختصر التحرير أو ماذا؟ الكتب كثيرة، ولكن تحرص على أن تأخذ الشيء الذي تجد من يعينك على دراسته، فليس الشأن كل الشأن أن تختار بنفسك، ولكن الشأن كل الشأن أن تجد من يعينك على أخذ المناسب الذي تستفيد منه. فالغالب أن المدرسين يتدرجون في التدريس، فإذا أخذت مثلا علم الأصول والورقات فمنهم من يأخذ ما هو كتاب متوسط كاللمعة ونحوه، ومنهم من يأخذ شيء كذلك أعلى قليلا، فالمدرس هو يقدر، إذا كان المدرس صاحب كفاءة هو يقدر من الذي يصلح لهذا الكتاب ومن الذي لا يصلح لهذا الكتاب. فمثلا هناك حواشي على شروح الورقات هي مفيدة ومكملة لشرح الورقات، وهي تعتبر جسر ينقلك من الكتب الصغيرة إلى الكتب الكبيرة، لأن هذه الحواشي تدرجك في معرفة المسائل والملاحظات والتنبيهات التي نبه عليها العلماء فيما يتعلق بهذا الكتاب المختصر ما يجعلك ترتقي إلى مستوى وسط، وبعده هذه التنبيهات والمسائل المذكورة تذكر بشكل أبسط وأوسع في الكتب التي أكبر منها. والتحرير عبارة عن متن يحتاج إلى شرح وله شروح كثيرة، فلذلك ما تستطيع تأخذه بدون الاعتناء بشروحه، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: بماذا تنصحون طالب العلم المقبل على فن المصطلح، وكيف تكون عنده الملكة والقوة في فهم ذلك؟ هذا العلم كغيره من العلوم يحتاج إلى تدرج، تبدأ كما قلنا الشيء المختصر، ثم تنتقل في المتوسط، ثم تنتقل في الأعلى، والملكة تأتي بعد أن تتدرج في هذا العلم، ويحصل لك كذلك تطبيق لما علمت من هذا العلم، لأن هذا العلم يحتاج إلى تطبيق، وأكثر العلوم تحتاج إلى تطبيق. ولذلك ينبغي أن يكلف المدرس الطلاب بعدد من البحوث بعد كل درس أو بعد مجموعة دروس، مثلا انتهى من الكلام على الحديث الصحيح وشروطه، يجعل لهم بحوثا في ما يكون به تطبيق هذا العلم، وبهذا تأتي الملكة، كثرة البحوث حول العلم الذي يدرس فيه، فيعينهم المدرس على البحث والدخول في مسائل تفتح لهم المعارف وتزيل الإشكالات، وتجعل هذا العلم النظري إلى علم ماذا؟ عملي تطبيقي. فيبحث مثلا، يقول لهم ابحثوا لنا في هذه الأحاديث واعطوني هل توفرت فيه شروط الصحيح أو لم تتوفر، ويبدأ الطالب يبحث ويذكر، إن كان توفرت فيه شروط الصحيح ذكر، وإن لم تتوفر يقول اخترم فيه من شروط الصحيح الشرط الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، ويكون هذا تطبيق، وإذا أخطأ سيصوبه المدرس. وهكذا كذلك إذا أتى إلى الحديث الحسن أو الحديث الضعيف أو على مسائل الإسناد أو الانقطاع أو مسائل التدليس أو غيرها، وهكذا كذلك كلما ارتقى في كتاب يبدأ المدرس معه يرتقي في تكليفه بالبحوث، وهذا يجعله يدخل في علوم أخرى، فعند ذلك سيحتاج إلى معرفة ماذا؟ شيء يسير من علم الرجال، فسيدل المدرس يقول إذا احتجت أن تعرف حال رجل فارجع مثلا إلى تقريب التهذيب، وهذا سيستدعيه أن يعرف حال الأسانيد، كيف نعرف أن هذا الإسناد يعني فيه اتصال أو انقطاع، كيف نعرف أن فلان سمع أو لم يسمع من فلان، وهنا سيدل إلى بعض الكتب التي تدل على ذلك مثل الكواكب النيرات أو غيرها من الكتب الأخرى، وهذا ماذا؟ يفتح معارف الطالب شيئا فشيئا. والعلم ليس هو ما يقرأ، وإنما هو ما يطبق ويحفظ في القلب، ولا تحفظ هذه المعارف والعلوم إلا بالممارسة والتكرار والتطبيق، فعند ذلك تكون عند الإنسان ملكة ومعرفة وقوة علمية إن شاء الله تعالى. يقول: ما معنى قول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها؟ الآية نزلت كما جاء في سبب نزولها في شيء كان عليه أهل الجاهلية بعد أداء عبادة ونسك، يرون أن من باب تغير الحال لا يأتون من الباب ولكن يأتون من غير الباب رجاء تغير الحال، فنهى الله عز وجل عن ذلك، ولكن العبرة كما قيل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمقصود هو الإتيان بالشيء من وجهه الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وكذلك أو جاء به العرف بما لا ينافي الشرع، بما لا ينافي الشرع. فكما أنك إذا أردت أن تدخل البيت تأتي من الباب لا تأتي من النافذة ولا تأتي من سور البيت، فكذلك كل شيء من هذا الباب. فإذا أردت أن تخطب امرأة لا تذهب إليها مباشرة، وإنما تذهب إلى أين؟ إلى وليها، وهذا من باب أن تأتي البيت من ماذا؟ من بابه، هذا هو إتيانه من بابه، ليس تأتي من الشباك. واضح؟ هذا مثال. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ جاءت أحاديث في ذلك وبعض الألفاظ تكلم فيها العلماء، ولهذا اختلف العلماء في بعض ألفاظ الحديث، لكن الذي تجتمع به أقوال أهل العلم وصحيح الروايات في هذا أن سورة الكهف فيها فضل أن تقرأ في يوم الجمعة لا في ليلة ولا ليل الجمعة، إنما في يوم الجمعة يعني في النهار، هذا هو الصحيح الذي صحت به الروايات والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم التعامل بالعملة الرقمية التي تسمى بالبيتكوين؟ العملة الرقمية اختلف أهل العلم المعاصرين في التعامل بها، والسبب في هذا الاختلاف ثلاثة أمور. الأمر الأول أنها معاملة جديدة، ففهمها وتصورها يختلف بحسب ما ينقل إلى العالم المستفتى في حكمها، والحكم على الشيء فرع ماذا؟ عن تصوره. الأمر الثاني مما سبب الخلاف، خلاف العلماء المعاصرين في حكمها، أن هذه العملة في الحقيقة، والعملة هذه ليست عين وإنما وصف، إنما وصف، ولذلك توجد عملات أخرى تسمى بالعملات الرقمية أو الإلكترونية كثيرة يتعامل بها بالإنترنت. فهذه العملة ليس لها وصف منضبط يمكن للعلماء أن يتفقوا على الحكم عليها به، فلذلك اختلف كذلك كلام العلماء بحسب اختلاف ماذا؟ وصفها الذي هي عليه. فتجد مثلا في بعض المواقع يتعامل بها على وجه يكون فيه معنى الميسر، يكون فيه معنى من معاني الميسر، صاحبه بين الغنم والغرم، بين الغن والغرم، وكذلك يتعامل بشيء ليس بمحسوس ولا يملكه، ولا يستطيع كذلك أخذه، ولكن في بعض المواقع الواقع أنهم أوجدوا شيئا مما يجذب المتاجر فيها بالاتفاق مع بعض الشركات، ما جعلوا لها شيء من الحقيقة. يعني في فترة من الفترات كانت البيتكوين عبارة عن عملة تتراكم في الإنترنت، ما تستطيع تشتري بها أي شيء. تريد أن تشتري، يعني الآن أنت مثلا البطاقة، بطاقة الصراف فيها مال صح؟ إذا مشيت إلى الصراف ووضعت المال في الصرافة دخل المال في البطاقة، هل أنت تشوف المال في البطاقة؟ ها؟ ما تشوف، لكن المال دخل حقيقة فين؟ في حسابك في هذا البنك،
الذي هذه البطاقة ماذا؟ فرع عن هذا البنك، وهذه البطاقة التي هي تمثل حسابك في البنك صارت تحمل المال المرصود لك في البنك لهذه البطاقة. فلذلك أنت تمشي بالبطاقة، تذهب إلى السوق فتشتري بالبطاقة، بل بعض الأجهزة الحديثة ما يحتاج أن تضع الرقم، فقط هو يضع الرقم يقول لك هذه السلعة بمئة ريال، تأتي تضع البطاقة فوق الجهاز فيخصم ماذا من البطاقة؟ كم؟ مئة ريال. هذا الخصم والتعامل بالمال حقيقي أم ليس بحقيقي؟ ها؟ حقيقي، حقيقي. فأنت وضعت المال واستفدت من المال في البطاقة. هل رأيت المال في البطاقة أو هي بطاقة؟ هي بطاقة ليس فيها مال، لكن المال حقيقة هو ماذا؟ في الحساب. فالبطاقة صارت إيش؟ واسطة بينك وبين المال المرصود في ماذا؟ في ذلكم الصراف أو ذلكم البنك. لكن العملة الإلكترونية ليست كذلك. كان الرجل يشتري يضع المال، لكن لما يضع أين يضع المال؟ يضع في حساب بنكي تبع هذه الشركة، ثم يقول لك أنت الآن ملكت عملة البيتكوين مثلا 100 أو 1000، وكلما دفعت أكثر يقول لك هذا أكثر، لكن تريد أن تشتري بهذا الذي زعموا أنه لك ما تستطيع تشتري، فقط تبيعه لمن؟ لواحد آخر، تبيعه لإنسان آخر يشتري منك نفس هذه العملة. فبهذا كانت هذه العملة تطلع وتنزل بحسب الشراء وعدم الشراء من الناس، ولكن في الحقيقة ليست هي عملة حقيقية. فلذلك صار الكثير من العلماء يحرمها ويمنعها، لأن الخسارة فيها واقع، وهي معنى من معاني الميسر. ثم صارت بعض الشركات المعاصرة تتفق مع بعض المواقع أنها تأذن لها بالشراء بهذه العملة الإلكترونية. يعني مثلا تريد تشتري من موقع من المواقع على الإنترنت، فشركة البيتكوين اتفقت مع هذه المواقع أن هذه العملة عندنا تساوي كذا وكذا، إذن الذي يريد يشتري منكم يستطيع يشتري. الحقيقة ما هي؟ الحقيقة أنهم جعلوا الموقع الذي فيه بيتكوين هو مثل تلك البطاقة التي مثلنا فيها قبل قليل. البطاقة ماذا فيها؟ هل فيها مال هي حقيقة؟ ها؟ البطاقة هذه بطاقة الصراف الذي في جيبك هي كرت ما فيها مال، لكن هي عبارة عن ماذا؟ عن واسطة بين المال الذي في الحساب مع المشتري الذي تشتري منه. فحين تضع في هذا الجهاز الذي هو لهذا المتجر، حقيقة هذا الجهاز عبارة عن شركة بينها وبين هذه البنوك اتفاق، تأخذ عمولة وبهذه العمولة يتحول المال من ذاك الحساب إلى هذا ماذا؟ التاجر. نفس الطريقة فعلت شركة البيتكوين وما كان بمعناها، ففعلوا هذه المعاملة، فجعلوا هذه العملة واسطة بين المال الذي دفعه هذا الرجل للشركات وبين ماذا؟ التاجر الذي يشتري منه. فلذلك أجاز بعض العلماء هذه المعاملة بهذا ماذا؟ بهذا الاعتبار. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المعاملة أن ما كان من المعاملات الرقمية، ما كان من المعاملات الرقمية خالي من المحاذير الشرعية والتي منها معنى الميسر الذي فيه الغنم والغرم وغيرها من المحاذير الأخرى، وصارت عملة تحمل معنى حقيقي مثل بطاقة الصراف ونحوه، فهذه معاملة صحيحة. وإن كانت ليست كذلك فهي لا، وأكثر العملات الرقمية ليست كذلك. أكثر المعاملات الرقمية أو العملات الرقمية ليس فيها كذلك، بل الخداع والغش والميسر وغير ذلك من المحاذير الشرعية هو الموجود فيها، فلذلك يحذر أكثر العلماء من التعامل بها. وإذا وجدت بعض العلماء أجاز شيئا فينبغي أن تتأكد وتتثبت وتعيد النظر أكثر من مرة حتى تعرف أن هذا الوصف الذي سمعت متوفر وموجود أم لا، فإن كان متوفرا وموجودا حقيقة فإنك تتعامل به. ومما يؤكد لك ذلك أنك تجد هذه العملة الرقمية يتعامل بها في الشبكة يعني في الإنترنت ويتعامل بها في الواقع، يعني ما تجد أن هذه العملة مخصوصة بجهة معينة، لا، يعني مثلها مثل بطاقة الصراف، مثلها مثل بطاقة الصراف، بل بعض هذه الشركات الآن الرقمية صارت تصرف لك بطاقة، تصرف لك بطاقة، هذه البطاقة تمثل ماذا؟ حسابك عندهم. إذن هي صارت كأنها ماذا في الحقيقة؟ كأنها ماذا؟ ها؟ من يجيب؟ لا، الذين يملكون العملة الرقمية صاروا كأنهم ماذا؟ كأنهم صرافين أو بنك، كأنهم بنك، يعني أنت تودع المال عندهم، الحقيقة هم صاروا كأنهم صرافين، كأنه صراف، أنت كأنك فتحت الآن مثلا عند العمقي وأعطاك العمقي بطاقة وتذهب تشتري بها مثلا، مثال، أو بنك مثلا من البنوك بشروط التعامل مع البنوك، مثلا الآن في البنك القطيبي أو بنك السبأ أو غيرها من البنوك الأخرى، فأعطتك بطاقة تذهب فتشتري من المحلات بها أو تسحب المال من الصرافات بها. فإذن إذا كان مثل هذا بشروطه التي ذكرها العلماء هو جائز، وإذا كان ليس كذلك فلا. هذا باختصار والله أعلم. يقول: ما حكم التعامل مع الشركات التي تتعامل بالفائدة الهرمية لا بحسب السهم؟ لا يجوز البيع الهرمي وما كان بمعناه من أنواع البيوع التي تتعامل بها الكثير من الشركات في شبكة الإنترنت، فهي من بيوع الغرر الذي لا يجوز الإنسان أن يدخل فيها. وهذا سؤال آخر عن التعامل مع شركة مشتهرة اسمها سلمونا أو سلوانا دايموند، أنا ما أعرف هذه الشركة لكن الأسماء كثيرة. يقول: عبر التجارة الإلكترونية تدفع لهم مبلغا معينا وتحصل على مبلغ من المال شهريا، هل يجوز التعامل معهم؟ يحتاج معرفة شروط وصفة هذا التعامل، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن إذا كان بحسب ما ذكر في هذا السؤال وكان الوصف صحيحا فهذا لا يجوز، لأنه لا يصح التعامل بتجارة مع شركة تعطيك مبلغ من الربح شهري مقطوع. الأصل في التجارة هو الشراكة في الربح والخسارة، وأن تكون هذه الشراكة بنسبة معلومة لا مال مقطوع، لا مال مقطوع. يعني مثلا واحد قال لك: اعطيني مال وأنا سأشغله لك، أي هذا المال في ماذا؟ بيع كذا وكذا، تجارة في بيع الماء مثلا أو أجرة تأجير سيارات أو نحو ذلك، هل يجوز أن يقول لك: سأعطيك شهريا 10,000؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ لأنك قد يربح هو أكثر من 10,000 وقد يربح ماذا؟ أقل، فيكون عقد قائم على معنى فيه تحمل أحد الطرفين لشيء فيه غنم وغرم وهو ليس بالصحيح. لكن الصحيح ما هو؟ الصحيح أن يقول: أنا وأنت ربح بالنسبة، إن الله فتح علينا وربحنا فلك مثلا النصف ولي النصف، أنت بمالك وأنا بجهدي، أو هو مال وجهد وأنت مال فقط، فيقول ثلاثة أثلاث، ثلث لك الربح وثلثين لي، ثلث لمالي وثلث لجهدي، هذا جائز بالنسبة. أما بالمال المقطوع فهذا لا يجوز، والله أعلم. وهذا يسأل يقول: هل يشرع صلاة الجمعة في السجن الضيق؟ الجواب: إذا أمكن إقامة الجمعة على هذا الوجه فتقام ولا تسقط، لأن الجمعة واجب من الواجبات الأسبوعية، فيقيموها على ما تيسر. يعني لو كانوا ثلاثة، بل على الصحيح ولو اثنان تصح الجمعة بهما إذا استطاعوا أن يقيموها على الوجه الشرعي الصحيح. يقول: أنا أصلي في مسجد يقنط دائما في الفجر، وإذا نسي سجد سجود السهو، فهل أقنط معه؟ أنت تصلي معه ولكن لا تتابعه في القنوت، لأن القنوت ليس من السنة، وحديث أنس المذكور ضعيف، فيه عيسى بن أبي عيسى ضعيف، وجعفر الرازي عيسى بن ماهان، وقد نبه العلماء على ضعف هذا الحديث، فلا يجوز فعل شيء لم تثبت به السنة، بل نص بعض العلماء أنه من البدع تخصيص الفجر على وجه الدوام في غير نازلة بالقنوت، لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما استدل به بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم، فاستدلوا بحديث ضعيف لا يصح. يقول: ما حكم تقليم الأظافر بالفم إذا كان ينقل الأخباث والأمراض؟ فيمنع، وإذا لم يجد شيء يقلم وغسلها وغسل ما تقع به المضرة، فهو يسقط الواجب، لأن تقليم الأظفار بعد الأربعين يوما يصير ماذا؟ واجبا، يصير واجبا على الصحيح، فيسقط الواجب بما تيسر، يسقط الواجب بما تيسر. يقول: هل من نصيحة للمدمنين للمسلسلات، وخاصة ما يسمى بمسلسل عثمان وهو تركي، فقد شغف به الكثير من الناس، بل بعض الملتزمين، وبعضهم يظنه ليس بحرام وأنه من التعرف على التاريخ؟ أخطأ من ظن أن التاريخ الصحيح سيأخذه من وسائل الإعلام. يعني من سيعلمك التاريخ؟ هؤلاء الذين اليوم مثلوا أنهم مسلمين، وفي حلقات أخرى هم يمثلون الأفلام الفاجرة الفاسدة، نفس الشخصيات هذه نفسها، هم يتاجرون بهذه المسلسلات. ثم من الذي يشرف على هذا؟ هل لجنة علمية؟ هل لجنة علمية حتى تتابع التاريخ؟ التاريخ من أصعب العلوم، عجز جهابذة العلماء على معرفة الصحيح في كل الأحداث، ولهذا ذكر بعض أهل العلم ويروى عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة علوم ليس لها أصول، يعني لو تريد تبحث فيها تتعب، ومنها ماذا؟ التاريخ. فالتاريخ يصعب أن تعرف الصحيح، ولكن مع ذلك يوجد علماء محققون نبهوا على ما صح وعلى ما لم يصح، مثل الإمام الذهبي رحمه الله، وابن كثير، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، وغيرهم من الحفاظ والأئمة الذين نبهوا على ما صح وما لم يصح مما يذكر في التاريخ. فكيف يجوز بعد هذا أن يؤخذ من الفسقة والفجرة؟ وأعظم من هذا أن هذا التاريخ الذي يزعم أن هذا الإنسان يتابعه في هذه المسلسلات هو في الحقيقة يحمل رسالة يريدها من أنشأ هذا المسلسل بل رسائل. ومن أعظم هذه الرسائل التي تحتويها المسلسلات المعاصرة هو بث الفكر العلماني، بث الفكر العلماني في المجتمعات. ولذلك تجدون اختلاط الرجال بالنساء، تجدون التساهل في المحاذير الشرعية، تجدون قصة حب لا تخلو منها هذه ماذا؟ المسلسلات، وغير ذلك من المعاني التي تحرف بها ثوابت الدين، وكما يقال تطعم بها تلك الحلقات حتى ينحرف المجتمع عن ثوابت الدين إلى فكر علماني ليبرالي منحرف منحل عن دين الله سبحانه وتعالى. وهم لا يصلون إلى هذا بمرحلة واحدة، ولكن يرسلون بهذا مراحل 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 مراحل. انظروا على سبيل المثال أفلام الكرتون، اللي يسموه أفلام الكرتون للأطفال، كان يقول بعض الآباء فقط نحفظ الأبناء حتى لا يخرجوا في الشارع ويكون المضرة أكبر، فقط أفلام أطفال تضحكهم وتمرحهم وينظرون فيها. هل الواقع كذلك؟ الواقع ليس كذلك. هذه أفلام الأطفال ليست بأيدي أمينة، ليست بأيدي أمينة، تحمل رسائل وأهداف يقصدها من صممها، يقصدها من صممها. فلذلك تجدون هذه الأهداف إذا تأملت فيها بدقة، فتجد الموسيقى، تجد كذلك السحر والشعوذة، تجد الانحراف العقدي، تجد الانحلال الخلقي، شيئا فشيئا. يعني كان في زمن سابق أفلام الأطفال تحمل قصص حب، لكن كما يقولون قصص حب بريئة، ما فيها المناظر البشعة الفاحشة، لكن يربون في الأطفال قصص الحب، حتى تجد الطفل من 5 سنوات 6 سنوات يبدأ يتكلم يقول هذه حبيبتي، يمسك طفلة صغيرة ويقول هذه حبيبتي، وهو 5 سنوات 7 سنوات، وش عرفوا بهذه الأشياء؟ لا عقله ولا سنه يتحمل مثل هذه المعلومات. من أين أتى بها؟ أتى بها من مثل هذه المسلسلات. وتطوروا حتى صار فيه ماذا؟ بعض الأشياء يقبلون بعضهم بعض بالفم، فصار الأطفال من 7 سنوات 6 سنوات يبدأ يشوف بنت يروح يقبلها في فمها. ليش؟ لأنه رأى في الأفلام هذه الأشياء فراح يطبق. إذا بقي على الفطرة الصحيحة هل سيفعل مثل هذا؟ سؤال بالله عليكم، هل سيفعل الطفل مثل هذا؟ ما سيفعل مثل هذا الفعل، لأنه هو على الفطرة نظيف، لكن لوث نظافة هذا الطفل مثل هذه المناظر التي يراها والمسلسلات التي أخرجته عن طريق الفطرة. الطفل إذا بقي على الفطرة هل سيبقى يرقص ويقفز ويفعل حركات مثل حركات، أو يفعل حركات مثل حركة السحرة والكهنة والمشعوذين ويقول أنا مثل فلان أنا كذا كذا؟ بل بعض الأطفال مساكين يريد أن يكون إيش يسموه هذاك الذي يطير بساط الريح ولا إيش؟ سوبرمان، ها؟ ويقفز ما تدري إلا ولدك قفز وسقط وتكسر، إيش فيك؟ قال أريد أكون مثل ذاك سوبرمان، ويروح يلبس اللباس وإذا مشي وعاد كملوا الباقي أصحاب المحلات ويأتون يجيبون لك إنسان العنكبوت سبايدر مان سوبرمان وخلاص، ويأتي الولد مسكين يظن أن الذي رآه حقيقي، يطلع فوق أعلى مكان ويقفز ويريد يمسك في الجدار كأنه عنكبوت فيسقط ويتكسر مسكين. إيش السبب؟ هذه الأفلام، أفلام الأطفال. تدرج الأمر، اليوم صارت أفلام الأطفال والعياذ بالله تبث أفكار المثليين، أفكار المثليين، علاقات الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى. سبحان الله، يعني معناه أن هذه الأفلام تحمل رسائل وأهداف، وأنت يا أيها الأب وأنت يا أيها الأم لا تنتبهون لهذه المقاصد، لو تأملناها بالجملة، من الذي يسيرها؟ يسيرها أهل العلمنة، هؤلاء العلمانيون والليبراليون ومن كان في طريقهم، هم الذين يبثون هذه الأفلام وتسير بأهداف. أراني بعض الآباء في الأيام القريبة الماضية أن الحوثة أخرجوا فيلم أطفال فيه دعوة إلى المنهج الحوثي، سيارات وباصات فيها الصرخة، والطفل يلعب بسيارة ويأتي عند إشارة ويلف، فإذا بالباص أمامه فيه الصرخة، وإذا ناس بجانبه يعطون الصرخة. يعني انظروا، صار الآن أعداء الدين يتسارعون في تغذية المجتمعات بالمنحرف. هل في وجدتم فيلم أطفال فيه دعوة إلى السنة، إلى العقيدة الصحيحة، إلى محاربة الشركيات والقبور؟ ما وجدنا. كيف بهذه السرعة وجدنا الآن أفلام أطفال فيه الصرخة وفيه الدعوة إلى التحوث؟ متى أنشأوا مثل هذه الأفلام وهي تبث الآن في المجتمع؟ نحن وجدناها في المناطق المحررة، كيف بالمناطق الذي طغى عليها الحوثي؟ يعني عندهم أشياء أكثر وأكثر، وتبث للأطفال وتوزع في الجوالات ونحو ذلك. إذن ننتبه أيها الآباء وأيها الأمهات أن الكثير مما يعرض في الشاشات وما يأتي في الجوالات يحمل رسائل وأهداف ومقاصد يطمع بها أعداء هذا الدين من الكافرين والمبتدعين والضالين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية والسداد. إلى هنا، والله تعالى أعلم، ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني من الشيطان، واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.